السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكان له كظله. نبارك لكم حلول شهر الصيام شهر رمضان، ونسأله تبارك وتعالى أن ييسر علينا صيامه وقيامه، وأن يتقبل ذلك منا بلطفه ورحمته ومنه وكرمه، إنه سميع مجيب. ونحمده تعالى ونشكره أن من علينا أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة والقلوب العامرة بالإيمان وبولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. نحمده تعالى أن من علينا أن نلتقيكم ثانية وثالثة إن شاء الله، وأن نستفيد من علوم أهل البيت عليهم السلام في هذا الشهر الشريف، فإنها خير منهاج لنا في مسيرتنا، لأن سيرتهم وعلومهم إنما هي من القرآن الكريم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. كتب بمعنى فرض، والصيام معناه الكف والامتناع عن بعض الأمور. الأمم السابقة الله تعالى كتب عليها الصيام، فرض عليها الصيام، ولكن كيفية الصيام في الأمم السابقة تختلف من حيث الكيفية وكذلك من حيث الزمان ومن حيث الوقت، تختلف عن الصيام في هذه الأمة الخاتمة. فهناك نوع من أنواع الصيام بمعنى الكف عن الطعام، ولكن ليس كل الطعام، عن مثلا الطعام الذي هو من ذي روح من الحيوانات ومما يخرج من الروح، فما عداه الصائم يأكل ويشرب مثلا وإن كانت المدة تطول مثلا إلى 40 يوم. هناك الكف أيضا يعني الامتناع عن الكلام، أيضا صيام كف عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا نوع من أنواع الصيام، وهو الصيام بمعنى الكف عن أمر ما، يعني بالاصطلاح بالمعنى السلبي وليس الإيجابي، يعني الصلاة أمر أنت تفعله، أما الصيام هل هو أمر تفعله أم تمتنع عن فعل أمر؟ تمتنع عن المفطر وليس فعل، وإنما هو الكف عن الفعل، وهو أمر قلبي. أن المؤمن عندما ينوي في قلبه أمر لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر هو بمعنى نيتي أن أكف عن هذا الأمر، عن المفطرات من الفجر إلى الليل إلى الغروب. هذه النية هي نية الامتناع، أنه أنا أكف عن هذا الأمر، وهي مطلوبة على طول ما أنت نائم، على طول الفترة انت مطالب طيلة المدة انت مطالب بهذه النية، لا يجوز ان تقطع هذه النية لانها تخل بالصيام، كما ان هذه النية لا بد ان يكون فيها الاخلاص لله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، يعني تخلص دينك لله، تخلص عبادتك لله، تخلص نيتك لله. وهذا الأمر بما أنه أمر قلبي فهو يتعلق بالله مباشرة، فالصيام لي وأنا أجاز به، فكل العبادات هي لله، ولكن خص الصيام بذلك لأنه يتعلق بأمر خفي، بأمر أول الامتناع، هو ليس أمرا ليس أمرا فعليا حتى الناس تعرف هذا الأمر. الصلاة ممكن تقول هذا مصلي، أما الصائم هل تعرف هذا صائم أم لا؟ لا تعرف، ما تعرف هذا صائم أم لا. فإذا إلا أن يأكل أمامك تقول هذا مفطر مو صائم، أما الناس العاديين لا تعرف هو ناوي هذا الصيام أم لا، يتساوى فيه الناس، فيبقى متعلق بالأمر قلب النية ولا بد فيه من الإخلاص. كل العبادات لا بد فيها من الإخلاص، ولكن هذه العبادة بما أنها أمر سلبي وليس أمرا إيقاعيا إيجاد فعل، فلذلك لا يعرف هذا الأمر إلا الله، فهو الذي يكافئ به. طبعا كل تقريبا الرسالات الإلهية اللي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها نزلت في شهر رمضان، ولكن بأيام مختلفة، في أول الشهر، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، وختمت في شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منزلين. نزول القرآن في هذه الليلة المباركة أيضا زاد شرف هذا الشهر على فضله وشرفه، وزادت شرف هذه الليلة على فضلها وشرفها، يعني هي من الأول ليلة مباركة، ولكن بوركت وشرفت وشرف هذا الشهر بنزول القرآن الكريم، لأنه سيد كلام الله القرآن الكريم. الصيام من حيث المفطرات معلومة، أغلبها قضايا مادية، لكن هناك قضايا أخرى، يعني مرة أنا أصوم لإسقاط الواجب، ومرة أنا أصوم لتحقيق الأهداف الإلهية من وراء الصيام، وهذا هو موضوع المحاضرة في هذه الليلة إن شاء الله، أنه إنسان يصوم لإسقاط الواجب. هذا إسقاط الواجب ما معناه؟ يعني حتى لا يعاقب يوم القيامة أنه لم يصم على هذا السبب، يعني لا يدخل النار بهذا السبب. أما قبول الصيام لا، هذا أمر آخر. قبول الصيام يكون مع تحقق أهداف الصيام، يعني إذا الصائم حقق الهدف من صيامه يقبل الصيام، الهدف الإلهي الذي سوف أبينه بعد قليل. إذا لم يحقق هذا الهدف صيامه يسقط الواجب إذا كان صحيحا، ولكن لا يقبل. هناك فرق بين إسقاط الواجب وبين القبول، ليس معنى أن الصيام لا يقبل معناه هو ما بفائدة، لا فيه فائدة، واضح؟ صلاة تقبل وصلاة تسقط الواجب ولا تقبل، فلا يخلق الإنسان بين القبول وبين إسقاط الواجب. صلاة تسقط الواجب بمعنى أن الله لا يعذب هذا الإنسان بسبب تركه للصلاة، أنه أدى الواجب بشروطها الصحيحة، ولكن تقبل أم لا تقبل هذا أمر آخر. الآن أبينه في هذه المحاضرة. إذن قبول الصيام متوقف على تحقق الهدف من الصيام. إذن ما هو الهدف من الصيام؟ هذا السؤال. أنا عندما أصوم أسقط الواجب، افتهمنا هذا الموضوع، لكن ما هي الأهداف الإلهية من هذا الصيام؟ الآية المباركة تبين هذا الهدف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف من الصيام هو التقوى، حتى يكون الإنسان متقيا، يعني محصنا، يعني عنده وقاية حماية من المعاصي من السيئات. إذن الهدف من الصيام هو التقوى، هذا الهدف. فهل كيف يكون الإنسان متقيا؟ يعني متقيا يعني معصوما في تلك الفترة من الذنوب. هذا معنى يعني هناك حفظ وصيانة ووقاية لهذا الإنسان من أن يرتكب الذنوب. هذا معنى الوقاية. فإذا تحقق هذا الهدف يقبل الصيام. إذا تحقق هذا الهدف، إذا لم يتحقق هذا الهدف لا يقبل الصيام. الآن عظم هذا الهدف من الصيام أن الإنسان يصوم حتى يكون متقيا، يعني إنسان يقي نفسه من الذنوب، ما يؤذي الآخرين، ما يخطف بحقوقهم، ما يعتدي عليهم لا بلسان ولا بجارع، لا الأهل، الزوجة، الأبناء، لا الأقارب، لا الأصدقاء، لا الجيران، كل هؤلاء لا يرون منه أذى، لا يعتدي عليهم. هذا معنى التقوى. لا يفعل المحرمات المعاصي، هذا معنى التقوى. لا يتكلم بألفاظ لا يرضيها الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام، لا يرضون ذلك، هذا معنى التقوى. لا يقول إلا ما يرضي الله، هذا معنى التقوى. لا يتحرك، لا يتكلم، لا يأكل، لا يشرب إلا بما يرضي الله، هذا معنى التقوى. حتى يقبل صيامه لابد أن يكون، لأنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى يكون متقي. طبعا هنا إشارة، لعل في اللغة العربية هذا حرف ترجي، يعني أترجاكم ماذا؟ أرجو لكم أن تكونوا متقين. الله يرجو حسن الله. هذا فعل الترجي بالنسبة وحرف الترجي بالنسبة لنا نحن. أما بالنسبة للباري تبارك وتعالى يترجى من أحد، يطلب من أحد يترجى من عنده، يرجو الله يقول أرجو أن يكون كذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله تعالى هذه الأحرف، أحرف الرجاء أو أفعال الرجاء، إذا جاءت في القرآن فهي ماذا؟ فهي متحققة طبعا، لأن الله لا يرجو من أحد. الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي يرجو يعني يطلب أن يتحقق هذا الشيء برجاء أن يكون ذلك، أليس كذلك؟ فالله ينتظر من أحد أن يحقق ما يريد؟ حسنا. إذن هذا الأمر متحقق عنه إذا الإنسان صام بهذه الشروط التي ذكرتها، يتحقق له ماذا؟ قطعا التقوى. فإذا من وراء الصيام بشروطه تحقق للتقوى. بعض المفسرين يعني يقول ولكن ليس بدليل، وإنما هو يقول من عند ياه
لأمر في نفسه. يقول عسى اللي هي أيضا من أدوات الترجي. يقول عسى في كل القرآن متحقق إلا في قوله تعالى عسى ربه إن طلقتكن. يقول لا هذه لا لا ما تخرج هذه من القاعدة. هذه قاعدة يعني رب العالمين إذا أراد أن يفعل هذا يفعل سواء كان عسى للتقوى أو عسى للطلاق. عسى ربه إن طلقتكن أن يبدله للزائر خيرا منكم أزواج خيرا منكم. فهذا ليس صحيح. هاي العسى داخل بيها إن داخل بيها أمور شخصية تفسير شخصي وليس أمرا حقيقيا. فنرجع للمطلب حتى لا نكون بعيدين عن المطلب. أنه نحن في أول ليلة من هذا الشهر الشريف لابد أن نعد أنفسنا لهذا الهدف وهو الغاية والنهاية إن شاء الله للصيام أن نكون متقين. طبعا التقوى تفتح أبوابا كبيرة على المؤمن من حيث الرقي النفس الروحي من حيث القرب إلى الله من حيث فهم الأنبياء عليهم السلام فهم الأنبياء أن تفهم النبي تفهم الأنبياء من حيث فهم الرسالات تفهم الكتب السماوية تفهم القرآن الذي هو جامع لكل الرسالات من حيث فهم الإمام من قبل الله الإمام الذي ينصبه الله تفهمه. لا تستطيع أن تفهم الأنبياء إلا أن تكون متقيا. لا تستطيع أن تفهم الرسالات السماوية. لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا أن تكون متقيا. لا تستطيع أن تفهم الإمام إلا أن تكون متقيا. فإذا التقوى هذا من حيث العقيدة من حيث الأمور الحياتية في حياتك الدنيا أيضا الله تبارك وتعالى يفرق بين الإنسان المتقي الذي لا يعمل السيئات وبين الإنسان الذي يفعل السيئات. ولذلك أفحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم مضمون الآية المباركة سواء بالدنيا أو بالآخرة. يسوون السيئات مثل المؤمنين ويعملون الصالحات لا لا سواء محياهم أو مماتهم ميتاهم. ففي الحياة الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب لا يحتسب يعني هو يعرف راتبه يأتي من هذا الباب وبهذا المقدار. أما لما يكون متقين لا غير هذا اللي يحتسبه الذي يحتسب بعد راتب أنت تحتسبه. أنا عندي مثلا شقة أجرها أحتسب يجيني إيجار من الشقة أو موظف في دائرة احتسب يجيني مثلا راتب بهذا المقدار. أما المتقي لا تجي أبواب لا يحتسبها وغير متوقع يعني يفتح لله تعالى باب الرزق ويكون محفوظ هذا المتقي يكون محفوظ في دنياه وفي آخرته سواء محياه أو مماته. هناك آية أخرى لنحيينهم حياة طيبة في الحياة الدنيا حياة طيبة. إذن التقوى تدر بخيراتها على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وأمور كثيرة. المتقي الله تعالى يبعد عنه كثير من المكروهات من الأضرار من الشر من السوء الله تعالى يحفظه. هناك آية كريمة تتكلم عن يوسف عليه السلام تقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء, كل السيئات مصروفة عنه, كل الفحشاء ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين, لأنه مخلص لا يسوي سيئات, فلذلك كل الأمور هذه مصروفة عنه. واضح الفكرة؟ فإذا هذا الإنسان المتقي كلما ازداد تقوى ازداد بعدا عن المكروهات التي تؤذيه في حياته الدنيا, كلما ازداد تقوى ازداد امور طيبه فيه. يعني هناك امران, امر ان الله تعالى يبعد عنه الاشياء التي تؤذيه التي يكرهها, وامر اخر الله تعالى يحقق له الاشياء التي تجعله طيبا, يعني مرتاحا سعيدا في هذه الحياة الدنيا. هذا كله ببركة التقوى. فإذا الصيام يحقق أهدافا عظيمة, كما تقول كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا هذا الهدف طبعا ليس فقط صيام, كل العبادات هدفها التقوى, كل العبادات ليس فقط الصيام, كل عبادة الله تعالى شرعها الهدف من العبادة أن يصل الإنسان إلى التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم, يا أيها الناس اعبدوا, عفوا, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا هنا لعل, يعني أنتم إذا عبدتم الهدف من عباداتكم بكل أنواعها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم بكل أنواع العبادات الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, يعني الهدف من هذه العبادات بكل انواعها هي ماذا؟ ان تكون متقيا. اذا ليس فقط الصيام, الحج لن ينال الله بما لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. الهدف انت لما تذبح عين هذا الهدي للحج هو يعني يروح دم او لحم او كذا؟ لا لا, وانما هدف هذا الهدي انت ان تكون متقيا. الصلاه, ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر, تنهى تقيك الصلاه, شكلك وقايه, تمنعك من السيئات, يعني تقيك يعني وقايه. فكل انواع العباده, يا أيها الناس اعبدوا ربكم بكل أنواع العبادات الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا عندما يتحقق الهدف من الصيام وهو التقوى لا يتوقف عند حد معين. تعلمون أن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة من التقوى. هل الناس كلهم على مرتبة واحدة من التقوى؟ لا لا, الناس يتفاوتون. فالإنسان هناك بعض الناس تحقق عندهم هذا الهدف قبل حلول شهر رمضان, هو متقي, هو عنده ملكة العدالة, فعندما يأتي شهر الصيام يعني هذا ما يقوم بهذا العمل؟ لا, يزداد تقوى, يزداد خيرات في الدنيا وفي الآخرة. ليس هذا هو المهم, هناك أهداف عظيمة من وراء هذا الهدف وهذه الغاية. التقوى هي مرحلة من المراحل التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها. الله خلق الإنسان وجعل بعض الأهداف المرحلية, مثلا أحدهم أو بعضهم يقول الله خلق الإنسان حتى يعبد, ويستدل بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقول له صحيح, الهدف من خلق الإنسان العبادة. بس هذا الهدف أيضاً العبادة من ورائها هدف. لا لا، كما بين في الآية المباركة العبادة هدفها التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي الهدف؟ لا، أيضا هي هدف مرحلي. يعني ليس الهدف من خلقة الإنسان التقوى ونقص صار متقي وانتهت. لا، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى تفتح عليك آفاق في معرفة القرآن وأن تهتدي بالقرآن. القرآن والإمام والنبي، هناك هداية من القرآن، هداية من النبي، هداية من الإمام، هداية يعني كشف ووضوح بالطريق. هذه الهداية على مراحل، يعني القرآن يهدي، القرآن يهدي على مراتب. يهدي إنسان كافر مو مؤمن ويدخل الإسلام ببركة هداية القرآن. طيب بالنسبة للمؤمن أيضا يهدي المؤمن، يعني المؤمن أيضا متقي أم غير متقي؟ إذا متقي له هداية بمرتبة معينة، وإذا غير متقي أيضا له هداية بمرتبة معينة. فشوف الخطاب القرآني يتغير تبعا لهذه المراتب. فمرة يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، كل الناس، يعني مسلم كافر أي إنسان من الناس، في القرآن هداية لكل الناس في هذه المرتبة. طيب بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للمؤمن المتقي له هداية بمرتبة أعلى. شوف الآية المباركة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن في هذه المرتبة مو هدى لكل الناس، هناك أسرار، هناك مرتبة من الفهم لا يفهمها الإنسان الآخر غير المؤمن، لا يفهمها المؤمن وغير المتقي. هناك مسلم مؤمن مؤمن متقي. هذه الآية تتكلم عن أي مرتبة؟ عن المؤمن المتقي، هدى للمتقين، مو هدى للمسلمين، مو هدى للمؤمنين، هدى للمؤمن المتقي. فهناك مراتب لهداية القرآن، هناك هداية للقرآن يتعامل فيها فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يهدي النبي بالقرآن، عن علم أن القرآن أن النبي هو على صراط المستقيم وهو الصراط المستقيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. بس أيضا له هداية: وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا علمك يعني أوضح لك أشياء ما كنت تعلمها. فإذا هذه نوع من الكشف والهداية ببركة هذا القرآن. فالمهم أنه بعض الأمور حتى لا تختلط علينا، أنه هدى للناس وهدى للمتقين، هذه الأمور لابد أن نعرف أنه في أي مرتبة نحن حتى نستفيد من هدى القرآن أو هدى النبي أو هدى الإمام. الإمام أيضا له مراتب بالهداية. مرة يتكلم الإمام مع إنسان غير مسلم ويدخل ذلك في الإسلام، مرة يتكلم مع إنسان مؤمن ويزداد هذا المؤمن إيمانا ويقينا. هذه مراتب. فكون إحنا نعرف نحن في أي مرتبة، حتى عندما يدخل هذا الشهر لا يصح ولا ينبغي للمؤمن أن يدخل الشهر الشريف وهو في أول الشهر وآخر الشهر سواء، ما ازداد أمرا ما تغير. شنو الفائدة؟ إذا بداية الشهر الشريف كون الإنسان يسوي عنده ميزانية. هو في أول الشهر كيف كان وآخر الشهر ما هي التغيرات الحاصلة لديه والجارية عليه، ما هي هذه التغيرات؟ هناك تغيرات تطرح على الإنسان. طبعا نتكلم عن التغيرات الإيجابية. إذا تساوى يومه فهو مغبوط. أول يوم يدخل من الشهر وآخر يوم من الشهر نفس الشيء، ما حصل تغير، ما حقق الصيام أهدافه لعلكم تتقون، ما حقق. المطلوب أن الإنسان يزداد هدى، يزداد إيمانا، يزداد يقينا. قبل أن ندخل في هذا الموضوع، طبعا قضية التقوى التي ذكرنا عنها أنها أيضا هدف مرحلي. عندما نقول أن الإنسان المسلم يكون يرتقي إلى درجة أن يكون مؤمنا، قالت الأعراب آمنا لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإسلام غير الإيمان. طيب صار الإنسان مؤمن، يكون الإنسان يكون مترقي، أما مؤمن ومترقي هذا ما تحقق عند الإيمان الحقيقي. طيب صار مترقي، صار مترقي هنا ينتقل إلى مرحلة أعلى وهي اليقين. يعني مسلم مؤمن، مؤمن مترقي، مؤمن مسلم مؤمن متقي متيقن عنده، يعني يقين يعني عنده علم. فإذا الهدف من هذه المراحل، وقلنا بأن التقوى التي هي هدف للعبادة هدف مرحلة التقوى، مو هي هدف نهائي. يعني خلقنا الله تعالى مثل واحد يقرأ آية أخرى يقول الهدف من الخلق الابتلاء الامتحان، صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. صحيح. ولكن هذا الابتلاء كيف يتم؟ عن طريق هذه الأمور، تكاليف عبادات افعل لا تفعل، فهذه كلها أهداف، ولكن أهداف مرحلية وليس نهائية. إذن ليس الهدف من الخلق العبادة فقط، يعني أيضا العبادة لها هدف. الابتلاء هو امتحان بكل هذه المراحل. هذه الأمور يحتاج الإنسان عندما يقرأ الآيات المباركة يحتاج أن يربط بينها ويضعها في مواضعها الحقيقية، وإلا تلتبس عليه الأمور. الهدف من التقوى أن يصل الإنسان إلى اليقين. كلمة اليقين، المعرفة، العلم، كلها بمعنى واحد. لما نقول هذا الإنسان عليم، يعني هو ليس في حالة ظن ولا شك ولا احتمال، وإنما في حالة يقين. فإذا العلم أو المعرفة أو اليقين كلها بمعنى واحد. عليم يعني سيقين. الهدف من التقوى هو هذا العلم، يعني اليقين. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن هذا هدف أعلى من التقوى، أعلى من الخلق، أعلى من العبادة، أعلى من الإسلام، أعلى من الإيمان، أعلى من التقوى. بل هدف التقوى هو أن يكون الإنسان متيقنا على يقين. واتقوا الله ويعلمكم، يعني صراع على علم على يقين. فإذا الإنسان الذي يبحث عن اليقين وهو أندر ما قسمه الله بين العباد، أندر شيء، أندر من الذهب والفضة، بالتعبير في الحديث الشريف أندر من الكبريت الأحمر. هذا اللي يوزع بين العباد، وخاصة في آخر الزمان أندر شيء المؤمن اللي على يقين، وأنذر منه المؤمنة بعد المؤمنة أنذر من المؤمن. شوف إذن الهدف من التقوى اللي هذا التسلسل من الأمور هو أن تكون النفس عامرة باليقين، يعني مطمئنة. بعض الآيات الكريمة تشير إلى هذا التسلسل، مثلا الباري تبارك وتعالى يخاطب كليمه موسى عليه السلام: أقم الصلاة لذكري، يعني أنت تقيم الصلاة حتى تذكر الله، وإذا ذكرت الله هذا الذكر هو الصلاة عبادة والذكر عبادة، وإذا تحقق هذا يكون عندك علم بأهدافها، صلاة بأهدافها تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يتحقق الهدف من الصلاة وهو التقوى، يتحقق هذا الهدف مع معصوم، مع كليم الله، مع نبي ورسول الله. يخاطب موسى عليه السلام: أقم الصلاة لذكري، فإذا ذكرت ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تكون النفس عالمة، القلب النفس تكون مطمئنة، ليست ظانة ولا شاكة ولا محتملة، وإنما على يقين على علم. إذن الهدف من الصلاة ومن الذكر هو الوصول إلى الاطمئنان، أن النفس القلب يعبر عن المضخة هذه، يعبر عن النفس الإنسانية، النفس المدركة، النفس الناطقة، النفس المفكرة، تكون في حالة من العلم والاطمئنان. فإذا الهدف من العبادة من الصلاة هو الوصول إلى الاطمئنان، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحقائق الكبرى من حيث العقيدة ومن حيث تحقق دخول الجنة، لا يمكن أن يكون ذلك إلا أن تكون نفسه مطمئنة. إذا لم تكن نفسه مطمئنة لا يفهم المخلصين من عباد الله، يعني الأنبياء، الرسل، الأولياء المطهرين، لا يفهمهم ولا يعرفهم حتى يكون معهم. ولو عندنا وقت قليل بس أشرح هذه الفكرة. هناك فرق بين أن يكون الإنسان من جماعة وأن يكون مع جماعة. ما هو الفرق؟ من يعني هو واحد منهم، إذا قائد فهو قائد، أما مع ليس منهم ولكن هو متبع لهم، هو مقتد بهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وليس من فرق بين من وبين مع. فاتقوا الله أيضا، أنت لا تستطيع أن تكون معهم إلا بالتقوى. هؤلاء الصادقون لا تستطيع أن تكون معهم، ليس منهم، لا نستطيع أن نصل هذه المنزلة، انتهى أمر. ذولا الله اصطفاهم في سابق أنبياء، رسل، أولياء، هؤلاء انتهى الأمر. أما أن تكون معهم، آية أخرى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شوف مو من، بينما لما يتكلم مع أناس هو منهم من هؤلاء، يتكلم عن إبراهيم عليه السلام شو يقول عنه: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من لأنه معصوم، لأنه مخلص، ففرق بين من ومع. بالنسبة لنا هدفنا أن نكون مع، يعني أن نكون مأمومين بهؤلاء المخلصين. فإذا فهمنا هذه الفكرة حتى نكون مع، لأن إحنا من لا نستطيع إلا الذين اصطفاهم الله، هؤلاء من، أما نحن مع إن شاء الله، طبعا ببركة اتباع نهجهم نكون مع. هذا مو أمر سهل، يعني عندما تكون النفس مطمئنة، يعني تصل إلى درجة العلم اليقين ببركة التقوى التي هي درجات، إلى أن تصل لمرحلة الله يعلم هذا الإنسان. يعني مو كل درجة من التقوى تتصور راح يعني ينفتح على هذا الإنسان العلم، لا، لأن هذا علم لدني، علم مو من السهل كل واحد يحمله، وإن كان درجات، واحد ينال نور، واحد بالمليار، واحد اثنين بالمليار، واحد بالألف، لكن هذه الدرجات مهمة جدا في موضوع العلم، وهي نادرة جدا، أندر من الكبريت الأحمر. اتقوا الله ويعلمكم الله، لأن هذا اللي يصير عنده هذا العلم أو اليقين الذي هو من الله، مو يعلمك فلان أو فلان أو فلان، لا، الله يعلمك، يعني علم لدني، هذا نتيجة التقوى. فالكلام عن هذا اليقين، هذا العلم مثل هذا اليقين ينكشف له العالم الآخر يقينا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. شوفوها هنا في الدنيا، طبعا يشوف الجحيم، يشوف الملائكة، يشوف الجنة، يشوف النار، يعني يشوف العالم الآخر إذا عندك هذا العلم اليقين. ثم يعني هناك يوم القيامة ثم لترونها عن عين اليقين. فالكلام عن هذا العلم، فالتفت إلى هذه النقطة، أختم بها المحاضرة إن شاء الله. الآية المباركة تقول: يا أيتها النفس المطمئنة. وإحنا قلنا أقل الصلاة لذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيأتي الخطاب لهذه النفوس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة. يعني وصلت إلى درجة الاطمئنان، يعني تجاوزت الإسلام والإيمان والتقوى وعمرت بذكر الله، ووصلت إلى درجة الاطمئنان، إلى درجة اليقين، يأتيها الخطاب: ادخلي في، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هاي لنا كلام فيها إن شاء الله. فادخلي في عبادي، في عبادي، مو انت من عبادي، دول العباد هؤلاء مخلصون مصطفون، ما احد يوصل الى مقامهم، بس فيهم، يعني راح انت تكون في هؤلاء، وما تقدر تدخل الجنة الا ضمن هؤلاء، ضمن مسيرة هؤلاء، ضمن منهج هؤلاء. فادخلي في عبادي، إذا دخلت في عبادي وادخلي جنتي. أنت ما تستطيع أن تصل إلى ذلك المقام إلا عن هذا الطريق. إذا هذه العبادات وهذا الصوم وهذه المحطة التعبئة الروحية الوجدانية الفكرية العقلية النفسية اللي بيها علاج أمراض كثيرة من أمراض النفس، من الشرك، من الشك، من الوسواس، من العجب، من الغرور، من هنا محطة العلاج في هذه الشركة. هنا لابد أن نرى التغير الحاصل في أنفسنا ما بين أول يوم، يعني الميزانية، المقياس، من أول الشهر إلى آخر الشهر، كم سوف يكون لدينا من التغير نحو مع في عبادة مع الصادقين نحو هؤلاء الاقتراب إلى الله، كم يكون عندنا من التغير. إذا لم نحقق هذا الهدف مجرد إسقاط واجب، هاي إذا بشروطه الصيام حتى يسقط الواجب، أما إذا حتى المسائل الشرعية ما فاهمها واحد بأداء الواجب حتى هذا يسقط، والعياذ بالله. إذا حتى الواجبات كيف يأتي الصيام بشروطه الفعلية، يعني بس بالبدن وليس بالروح. أنا قبل قليل أتكلم عن الروح من الصيام، روح الصيام، هدف الصيام ليس عن البدن. لعله إن شاء الله تعالى نكمل بعض الأمور في هذه المحاضرة في لقاءات قادمة. أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.